أما التميمة إذا كان في القرآن فقد اختلف العلماء هل هو من ذلك يعني ما ينهى عنه أم لا؟ طيب الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هو من ذلك أم لا؟ من ذلك المحرر إليه الثناء من المحرم على الهواء كف أم لا؟ فما هو موضع الخلاف الذي اشترى ابن مسعود وأصحابه يرون أنه من ذلك لأنه لا يعلق الإنسان شيء من القرآن وإنما القرآن يقرأ به ولا يعلق وبعض العلماء يقول أنه لا بأس به أنه لا بأس به والاحتياط مذهب المسعود لأن الأصل عدم المسعودية حتى يتبين من ذلك من السنة. الثالثة أن تعليق الأوتار على الدواب من عن العين من ذلك تقدم من أن الأوتار هي أوتار القلب وهي ما يجدر من العصب ونحن عن العين وهذا الأوتار يعلقها بعض الناس على دوابه خوفا من العين فتكون السر ويجب أنها من الشرك تقدم لنا هو أن أي إنسان يعتقد أن سبب من الأسباب أن شيئا يكون لسبب من الأمور وهو لم يكن سببا شرعيا ولا سببا عاديا فإنه يكون مشركا حيث إنه اعتقد سببا لم يجعله الله سببا أما ما كان سببا شرعيا في القرآن أي كان سببا عاديا علم بالتجربة فهذا لا بأس به لأن هذا سبب حسي علمناه بالتجربة والآخر سبب شرعي علمناه بطريق الشرع السابعة الوعيد الشديد على من علق وترا على من علق عند علق على من علق وترى من يحب الوعيد الشديد يا سامي من يعرف
انت
لا الوتر لا هو الوعيد الشديد
فأن
محمدا بريء منه وهذا وعيد شديد لأن براءة النبي عليه الصلاة والسلام من الإنسان ليست بالأمر الهين حتى إن ظاهرها لو أخذنا بالظاهر لكان كفرا مخرجا عن الملة بقوله تعالى وأعلان من الله ورسوله الناس من حد الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله لكن أهل العلم يقولون إن البراءة هنا براءة من هذا الفعل براءة من هذا الفعل فيكون الرسول تبرأ من هذا في هذا الفعل فقوله من غفل فليس منه الثانية فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان سوق من أين؟ من قول سعيد بن جبير كان تعد رقبه ولكننا نسأل الآن نناقش في هذا الأمر هل قول سعيد بن جبير حجة ولا لا؟ ها؟ إذا كيف المؤلف يقول قول سعيد من قطعة من نفسه؟
إنه
حكم
المؤلف
لا سعيد بن جبير مكري نعم ثم نقول ان هذا كما شرحنا انما كان كذلك لان هذا انقاذ له من السر فهو في الحقيقه كمن اعتقه بل ابلغ لان من اعتق انسانا من الرق هذا له أجر يعطف من الناس يتنافق منه، وهذا أحققه من الصرف من رفق الصرف والعرفان فهو أعظم. إننا ما نجعل هذا أمرا مجزوما به، لأنه يكون كعجل رقبة أو كعجل رقبة ما نجزم به، لكن نقول إنه من باب التناسق وقياسه أن من أنقذ نفسا من الصرف فهو كمن أنقذها من الرق، لأنه أنقذها من رق السلطان والهوى. نعم. هو مر علينا في المسألة.
أنا أستغنى.
هو أستار كل ما.
لا
أستار. ما أستار أستار. ما في شعر ما في غرس. لكن يتبار قواعد الصلاحية. أقدم لنا أن بعض العلماء يقول إنه إذا قال تابعنا ثم كذا فهل هو يعتبر موقوفا مستقلا يكون مراد من السنة أو من سنة الصحابة، أو يكون مرفوعا مرسلا؟ اختلف في هذا أهل العلم في مثال الحديث، فبعضهم قال إنه يكون موقوف يكون موقوفا، وبعضهم يقول يكون مرسلا مرفوعا مرسلا. يتقدم لنا أن ينبغي أن يفصل في هذا، وأن التابع إذا قاله مقتدا به فإنه يكون مرفوعا مرسلا، لأنه يقصد إلى غير مرسول. أما إذا قاله في سياق غير الاحتجاج فهذا قد يقال أنه من باب المقصود الذي من باب المقصود الذي ينتبه إلى الصحابة. التاسعة أن كلام إبراهيم أي إبراهيم
نخل
لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. دون كلامه كانوا يقرؤون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، يعني العلماء اختلفوا إذا كانت من القرآن، وهذا كلام يدل على فكرة من القرآن وغيره. ومراده بالثاني من مراد الصحابة ولا التابعين، مراده الشاهد المهم من هذا الباب يدل على أنه لا يتعلق الإنسان بشيء من الأشياء إلا إذا ثبت بالشرع أنه متعلق له، وإلا فلا. ما أجده الآن موجود من التحسنتين خارجات الأشياء حلقة من النحار يقول إنها تنفع من غماته ثم على هكي يحدثي ما تذكرونه ما بالثاني أو الثاني أو أنهما استهرف للناس ويزعمون أن الإنسان إذا وضعها على عدده وفي هرمته أنها تنفعه تنفع هذا غمته إذا لا نجعل هل هذا صحيح أو لا. إنما الأصل أنه ليس بصحيح، الأصل أنه ليس بصحيح، لأن ما عندنا لا دليل شرعي ولا دليل حسي على ذلك، لأن الآن هي ما تؤثر على الجسم، ما فيها مثل مادة دهية حتى نقول أن الجسم يتسرب هذه المادة وينتفع بها، فالأصل أنها ممنوعة، الأصل منفي حتى يثبت لنا بدليل صحيح واضح أنها لها اتصال مباشر بهذا الرماتيزم حتى ينتفع به. لكن
إذا ذكرها قبل
لو ذكرها نطلب وجهة النظر ونكتفي بقوله، يعني قد يكون مثل ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل هذه الصلاح من النحاس ويقول هذه من الواهمة، وهذه الواهمة هي نفس وضع العضل كل نفس دي
كل
اعتقاد فيها قد يكون اعتقاد، قد يكون اعتقاد ما له أرفع حسن، وما دام مجرد اعتقاد فإنه هذه حتى يجبرنا بطريق حسي أنها مفيدة.
تبع المواقف على الله المسؤول من أين يقف؟ من أين يقف؟ كلام إبراهيم
لأنهم
أصحاب الكتاب من
الكتاب لأن هو الذي منع منها أن غير نصر فقد أجابه لأن لو أخذنا بظاهره لكان معنى ذلك نقل الإثناء من التابعين أو من الصحابة على أن ذلك مشهور. ثم قال مالك جاب من تبرك بشجر أو حجر ونحنهما تبرك تفعل من البركة والبركة هي كثرة الخير وثبوته كثرة الخير وثبوته وهي مأصولة من البركة في الكثرة والبركة كما تعلمون مجمع الماء ومجمع الماء يتميز عن مجرى الماء بأمرين أحدهما الكثرة والثاني الثبوت والمجمع ما يروح إذا جاء الشاطئ مثلا من محل الثانية فإنه يتميز هذه البركة فهي إذن تتميز عن غيرها بأمرين أحدهما السعة والكثرة والثاني الثبوت ولهذا فالبركة إذن هي كثرة الخير وثبوته والتبرك والسد والتبرك معاه التبرك طلب البركة التبرك طلب البركة وطلب البركة لا من أمور أحدهما أن يكون بركة طلب البركة بأمر حسي معلوم أو بأمر شرعي معلوم أما بالأمر الحسي فالتبرك يكون بالعلم والدعاء ونحو ذلك فيكون مثل هذا الرجل نتبرك به بعلمه ودعوته الى الحق وارشاده وفي هذه البركه لاننا منا منه خيرا كبيرا وكذلك ايضا بالدعاء لنا وكذلك من البركه ما يكون له تاثير حسي مثل ما كان الرسول عليه الصلاه والسلام يجبه الفأل كان رسول عليه الصلاه والسلام يعجبه الفعل وقال اسود بن حضير ما هذه باول بركتكم يا اله ابي بكر فان بعض الناس قد يجب الله تعالى على يديه من امور الخير ما لا يجريها على يد الاخر سواء كان ذلك بعلمه او بغير علمه نعم يقصد هذا لما راى عقد عائشه رضي الله عنه وانحدث الناس لطلبه على غيرنا فأنزل الله تعالى آية في أمه وفرعة في أمه من أجل هذا لا البركة معناها أنتم قد تكونون سببا للخير قد تكونون سببا للخير فأنتم أسباب يعني الخيرات التي وقعت على أيديكم وجعل الله على أيديكم كثيرة هاي المعنى الثاني للتبرك إن هذا تبرك إيه؟ التبرك الحسي المعلوم التبرك الحسي المعلوم النوع الثاني التبرك الشرعي المعلوم أيضا وذلك مثل القرآن الكريم فإن الله تبارك وتعالى قال وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ومن بركة هذا القرآن العظيم ما حصل على يد الآخرين به من الفتوحات العظيمة التي أنقذ الله بها أمما كثيرة من الشرك والكفر فهذه بركة شرعية مالية ومن بركاته أن الحرف الواحد منه كان بعشر حسنات هذا الأجر الكثير يوفر للإنسان يوفر له جهدا ويوفر له وقتا يوفر له جهدا لأن الحرف ما يتعب فيه الإنسان ووقتا لأن الحرف يستوعب وقت جدا قليل هذا أيضا من البركة تحصل خيرا كبيرا في هذا الوقت القليل وبهذا الجهد القليل فهذا أيضا من البركات الشرعية المعلومة في النفس هناك بركات موهومة غير معلومة بركات موهومة وهي ما يصطنعه أولئك الدجالون الذين يقولون إن فلانا الميت والذي يظنونه وليا أنزل عليكم من بركاته، وما أشبه ذلك. هذه البركات باطلة ما لها أثر، وقد يكون للشيطان أو للشياطين آثار في هذا الأمر، لكنها آثار نافعة أن تكون حسية، بحيث إن الشياطين تخدم مثل هذا الذي قيل إن بركة الشيخ الفلاني نزلت عليه أو حلت به فتحكمه وتيسر له الأمور، فيكون في ذلك فتنة، يكون في هذا فتنة لمن أراد الله فتنته. وهذا النوع كيف نتحرز منه وكيف نعرف الصدق منه من الخلق؟ يعني كيف نعرف ان هذه بركات موهومه او بركات معلومه من النوع الاول الشخصيه؟ يعلم ذلك في حال الشخص، هل هذا الشخص من اولياء الله المتقين الذين قد اجل الله على ايديهم من الخير والبركه ما لا يحصل من غيره، او هو من الناس المنحرفين الدجالين؟ وهذا معلوم، اذا علمنا ان هذا الرجل مؤمن فقط يتحرر السنة، ما عنده بدع ولا خرافات، علمنا بأن ما يجب الله على يده من البركة أمر معلوم. وأنتم تعرفون مثلا ما أجر الله على أيدي شيخ الإسلام رحمه الله من البركات العظيمة التي انتفع الناس بها في حياته وبعد مماته. أما إذا علمنا هذا الرجل عنده خرافات ومخالفات للسنة ودعاوي باطلة، نعم، فإننا لا نثق به ونقول هذه البركات موهومة، وربما تستمعها الشياطين له مساعدة له على باطله، مثل ما يحصل من بعضهم أنه يقف مع الناس بعرفة، يقف مع الناس بعرفة ويأتي إلى بلده ويرحل معهم في بلده. هذا قول تأخذ الطائرات، يقول شيخ الإسلام إن هؤلاء تحملهم الشياطين إلى هنالك لأجل يغر الناس. هذا وقع منه مخالفات ولا لا؟ مثل مخالفة إني ما أتم الحج. ويقول شيخ الإسلام من مخالفاتهم أيضا أنهم يمرون الميقات ولا يحرمون منه، نعم. وهذه الكلمة اللي قال شيخ الإسلام يمكن نأخذ منها حكم الآن، وهو من الذين يؤخرون الإحرام في الطائرات إلى جدة نعتبرهم مخالفين في وقت ما في طائرات، لكن بحسياتهم لتحمل هؤلاء تمر بهم من خلال المواقيت ولا يسمون يسلمهم. إن هذه الأخيرة هذه البركات الموهومة تعرف بحال هؤلاء الأخطاء تجرينا
بالله
هل لا بد من رمضان؟ نعم، ما من إنسان إلا يمر بميقات أو يحاول، لأن المواقف دائرة على
نفسه.
لكن كل يوم يمرون أو يروحون مكان ويروحون مكان، إيه ما يحرمون إذا نزل، ما عندهم شيء يحرمون به. هم على المثل سوي على المدع ولا على ما أشبه ذلك، لأن هم يحرمون مكان إنسان في نفسه يقول بسم الله ما جعله يسمي ولا لا، هذا من هو سمي يأخذ عليه عادته سبب. نعم،
كيف يتجعل هذه البركة يفض عليه؟
لا لا، هو ما تسمي الناس في بركة فيها، بس أنا ذكرها مثلا
خير الناس من الشكر،
وما ذكر هذه من البركات ولا قسم البركات هذه، إنما هو ذكر هو من جملة مخالفاته وتنويهاته على الناس وأنهم يعلمون هذا العمل. يخالفون الشرع من جهة أنهم لا يصومون من الطاعات، من جهة أنهم يصومون بدون تمام الحج. طيب، عاد نأتي إلى الشجر والحجر ونفسه. من تبرك بشجر، أي شجرة تكون؟
شجر.
شجر. شجر عندي شجر. أنا ما عندي حج. ما يخالف أنا سنة بسيطة. الشجرة واحدة في الشجر. الحجر حجر بعد سنجين. يسقط على الواحد والجماعة. فإن تبرك بشجر أي شجر نفسه. ما في الشجرة يتبرك بها أبدا. ومن حسنات أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه لما رأى الناس ينتابون الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرام أمر بقطعها. ثم إنه منذ سنوات حاول بعض المسلمين أن يبني مسجدا هناك يزعم أن ذلك محل الشجرة، وفعلا بني المسجد إلى جنب المسجد القديم ما بينهما إلا مسافة قريبة. يزعمون هذا الأخير هو المسجد والمكان الذي وقع فيه البيعة، ولكن الحمد لله الحكومة جاءت سؤالها خيرا انتبهت وأمرت بهدم الجديد هذا نهائيا بتوحد الأرض، لأنها يعرف أن سواء كان هذا موضع الشجرة أم لا، إذا بني مسجد جديد إلى جانب الأول وأحيط بالدعاية الكاذبة أن هذا محل الشجرة، يعتقد العوام سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل البعيد يعتقدون أن هذا محل بيعة العوام، ثم يأتون إلى هذا المحل ينتظرونه من أماكن بعيدة. وقوله أو حجر يشمل أي حجر كان، حتى حجرة بيت المقدس حتى الصخرة التي في المقدس ما يعتبرها فيها، حتى الحجر الذي في الكعبة ما يعتبرها فيه، نعم ما يعتبرها فيه على أن له أثرا حسيا، أما أن يتبرك به على أن له ثوابا شرعيا فهذا صحيح. ولهذا قال عمر رضي الله عنه ثم قدره إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني من ناحية حسية ما في ضرر ولا نفع، لكن من ناحية أنه قربه إلى الله فيه نفع ولا لا فيه نفع. ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت، إذا فتقبيله تعدد النفس خلافا للعامة الآن تراهم يظنون أنه بركة حسية إذا استلمه مسح بيده على جميع بدنه، وشاهدتهم يستلمون الركن اليماني ومعهم الصبيان الأطفال في النهر فيتمسح بالركن اليماني ثم ينسح على طفله، معنى هذا أن يعتقد أن فيه درجة حسية، ما هؤلاء دي ما في درجة حسية، لولا أن الشر شرع لنا هذا ما فعلنا هنا. وقوله نحن هنا يسمح هنا من البيوت والقباب والحجر وغيره، حتى حجرة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما يزال تبرك بها والتمسح بها تبركا، نعم، لكن لو تمسح بها كان بيشوف هل الحجر هل الحديد أم لا إلا أحرق ما في ذلك، لكنه إذا كان يخشى أن يقتدى به يمنع من هذا النوع، ولا أحد بلمس مثلا الحديد ما في نظام هذا النوع ما في شيء، لكن يخشى أن يستخدم من فعله وسيلة إذا ما كان دراسيا عند مقام إبراهيم بعد ما صلى ركعتين بعد طلوع الشمس بدأ يصيح في أعلى صوته يا علي يا علي هكذا، فجاء بعض القائمين على الحجة في المسجد الحرام وتكلم عليه وقال الصف اخرج من المسجد الحرام إنما المشركون هناك يتراقب من المسجد الحرام، قال أنا ما دعوت علي النبي قال أنا أقول يا علي والله هو العلي العظيم، نعم، فأوهم حايهم على الناس إني يقول يا علي يعني يا الله، هذا دام الكلمة ما دام أن الكلمة هذه فيها إهانة لماذا أن تقول يا الله ولا نقول اللهم ولا نقول ربنا، المهم قال من غادرهما ولكن قال رحمة الله في الصاحب لا يأه أسوأ لي فأخذهم هنا أخذهم هنا، هذه الكلمة مهمة ولا لا، لكن قرينة الحال بأن هذا الرجل من الروافض تدل على أنه أراد دعاء علي بن أبي طالب، نعم وليس المناسبة. فأقول إن نفس الحبيب الذي على الحجرة حجة حجر الرسول صلى الله عليه وسلم قد يوهم معنى فاسد. أي إنسان يتبرع فيه وأنا لست بلم تحسوه حسن سمعته وأنه أملك وغير أملك. يقول مالك رحمه الله وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات. هذه الجملة كما تعلمون بعد أن ذكر الله بعد أن ذكر الله المعرف، فإن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فيها الإشارة للإسراء، وسورة النجم فاتحتها فيها الإشارة إلى المعراج، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إلى آخره. كل هذه الآيات تدل على المعراج. لما ذكر الله هذا المعراج العظيم قال سبحانه وتعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، والصحيح أن الكبرى صفة لآيات وليست مفعولا لرأى، إذ أن ما رآه ليس أكثر آيات الله، بل المعرضين يقول لقد رأى الكبرى من آيات الله، بل المعرضين يقول لقد رأى من آيات الله الكبرى وليست. وعلى الرأي الأول يكون ما رأى الرسول أكبر شيء، وعلى الرأي الثاني يكون من أكبر الأشياء، وهذا هو الصحيح. بعد أن ذكر الله ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات انتقل إلى تهجين هذه الأصنام وتهجين عابديها، فقال أفرأيتم اللات والعزى، أخبروني ما شأنها وما حالها بالنسبة إلى هذه الآيات العظيمة، أتكون شيئا؟ نعم ولا لا؟ لا. فالاستفهام هنا للاستفهام والاستهجان بهذه الأصنام. وأرأيتم بمعنى أخبروني ما حالها وما شأنها. واللات تقرأ باللات بالتشديد وباللات بالتحديد، لكن اللات من قراءة صبية، اللات فيها قراءة ابن عباس التشديد، فعلى قراءة التشديد تكون اسم فاعل من اللات. وكان رجل، وكان هذا الصنم أصله رجل يلف الطويق للحاج، يعني يجعل فيه الثمن ويسريه ويطعمه الحجاج، فلما مات عكفوا على قبره وجعلوه صنما. وأما على قراءة التخفيف أفرأيتم اللات، فإن اللات مشتقة من الله، نعم، أو من الإله، ومشتق من أسماء الله اسما لهذا الصنم يسمونه بالله، وهي معبودة عند قريش. وأما العزة فالعزة مؤنث عزيز، قالوا وهي مأخوذة من العزيز من اسم الله العزيز، وهي أيضا صنم لعباد دون الله سبحانه وتعالى. ومناة الثالثة الأخرى، مناة الصنم بالمثلث، هذه مناة أيضا صنم يعبد، قال إنها مشتقة من المناة، مشتقة من المناة، معقول من اسم الله تعالى المنان، فاشتقوا من أسماء الله اسما لهذا الصنم. وقيل مشتقة من منى لكثرة ما يمنى عندها من الدماء، ويمنى بمعنى يراء، ومنه سميت منى لكثرة ما يراق فيها من الدماء. وكان هذا الصنم يأخذه المشركون ويذبحون عنده فسموه منى. وفي قوله تعالى الثالثة الأخرى إشارة إلى أن هذه التي تعظمونها وتذبحون عندها وتسر إلى قصد ما حولها أنها أخرى، بمعنى متأخرة ذميمة خطيرة، معقولة من قولهم فلان الأخر أي الذميم الحقير. هذه الأصنام الثلاثة المشروعة عند العرب المعبودة عندهم ما حالها بالنسبة لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شيء، لا شيء. المؤلف يقول الآيات، معنى هذا أنه يريد منا أن نستمر في كتاب الآيات. قال الله تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى. هذا أيضا استفهام الكاف على من؟ على المشركين الذين يجعلون لله تعالى البنات ولهم البنين. فإذا ولد لهم ولد الذكر فرحوا به واستبشروا به، فإذا ولدت الأنثى ظل وجه الإنسان منه مسودا وهو صغير. ومع ذلك يقولون إن الملائكة بنات الله فيجعلون البنات لله والعيال بالله. تلك إذا قسمة غيظة، غيظة بمعنى جائرة، لأن على الأقل إذا أردتم الفتنة فاجعلوا لكم من البنين نصيبا واجعلوا لله من البنين، فاجعلوا لكم من البنات نصيبا واجعلوا لله من البنين نصيبا. أما أن تجعلوا البنين الذي تختارونه لكم أنفسكم وتجعلون ما تكرهون لله فهي قسمة جائرة. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الضمير هي يعود إلى الأصنام، يعني هذه الأصنام التي سميتموها باللات والعزى ومناة وجعلتموها واتخذتموها آلهة تعبدونها هي أسماء سميتموها ولكنه ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة ودليل. فهل أنزل الله أن هذه الأصنام آلهة؟ لا، بل أبطلها سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال الله تعالى: إن يتبعون إلا الظن. إن بمعنى ما يتبعون. وما هي على نفع إن التي بمعنى ما؟ أن يأتي بعدها إلا، إذا أتى بعدها إلا فهي بناء على أنها بمعنى ما. إن هذا إلا ملك كريم، أي ما هذا؟ نعم، إلا ملك كريم. إن هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر، أي ما هذا إلا بشر مثلكم. إن هي إلا أسماء، أي ما هي إلا أسماء. إن يتبعون إلا الظن، ما يتبعون إلا الظن. وقوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. إيش الظن يتبعونه؟ أنها آلهة، أنها آلهة، وأن لله البنات ولهم البنات. هذا على أي أساس مبني؟ على ظن. والظن كما قال الله تعالى لا يخفي من الحق شيئا، كذلك أيضا يتبعون ما تهوى الأنفس، ما تهواه الأنفس. وهذا أضر شيء على الإنسان أن يتبع ما يهوى، وأن الإنسان الذي يعبد الله بالهوى فإنه لا يعبد الله حقا، إنما يعبد عقله وهواه. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضل الله على علم. لكن الذي يعبد الله بالهدى لا بالهوى هذا هو الذي على الحق. قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فجاءهم من ربهم الهدى على يد من؟ على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الأجدر بهم أن يتبعوا هذا الهدى دون الهوى. السيد ما يجري مناسبة الآية للترجمة؟ مناسبة الآية للترجمة ما هي؟ لأنهم هم يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم وتضرهم، هذه عقيدتهم، ولهذا يأتون إليها ويدعونها ويذبحون لها ويتقربون إليها. ربما يبتلى المرء والعياذ بالله، قد يبتلى الإنسان ويحصل له ما يريد بهذا السر ويندفع عنه ما يكره بهذا السر. ابتلاء من الله عز وجل وامتحان، وهذا قد تقدم لنا له نظائر، ان الله يبتلي المرء بتيسير أسباب المعصية له حتى يعلم من يخافه بالغيب. قال السلطان هنا بمعنى حجة، وأصل السلطان في اللغة العربية ما به سلطة، فإن كان في مقام العلم فهو العلم، إن كان في مقام القدرة فهو القدرة، إن كان في مقام الأمر والنهي فهو من له الأمر والنهي. أدرك هذا مثلا عندنا قوله تعالى فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي بقدرة وقوة. ومثل ما أنزل الله به من سلطان يعني من حجة وبرهان. ومثل إذا قلت مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا ولي له، يعني من له التدبير والتنفيذ. قال عن أبي واقد الليثي قال عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين متى؟ بعد غزوة الفتح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة تجمعت له ثقيف وخوارج بدمع عظيم كثير جدا، وكان الحمد لله القضاء على هاتين القبيلتين قضاء مكرما على جميع طوائف قريش، يعني هم أكبر القبائل اللي حاربت النبي عليه الصلاة والسلام. ثقيف وحنين، لا ثقيف وحنين، لما أنه هوازن وثقيف لما فرغ من فتح مكة وتجمعوا له بهذا الجمع الكثير قصدهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مع الرسول عليه الصلاة والسلام 12,000، 2,000 منهم من أهل مكة و10 جاء به من المدينة وفتح به مكة. فلما توجهوا بهذا الكثرة العظيمة قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فأعجبوا بكثرتهم، ولكن الله تعالى بين أن النصر من عند الله وليس بالكثرة، فقال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم ولتم الذليل. الذي حصل انه لما قالوا هذا الكلام وانحدروا من الوادي وادي حنين وجدوا ان المشركين قد فتحوا لهم في الوادي، والصحابه ما علموا به، وتعلمون ان المشركين اذا تقدم هؤلاء جاءهم من الخلق، فحصل ما حصل يتفرق المسلمون عن الرسول عليه الصلاة والسلام، عن 12,000 ما بقي معه إلا نحو 100 فقط من 12,000، لكن الحمد لله في آخر الأمر صار النصر للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال لما يكون حدثاء عهد بكفر، حدثاء جمع رسالة على سبيل الإيش، جمع حديث، يعني إننا قريب عهد في الكفر. يقول رحمه الله عنه وإنما قال ذلك إذا في الكفر فالاعتذار لطلبه، يعني لو كنا فاتقي إسلام ووقر الإيمان في قلوبنا ما سألنا هذا السؤال، لكن إنما سألنا لأننا حدثاء عهد بكفر، هذه جملة فالاعتذار لمسألة. قال وللمشركين قدرة يعطفون عليها وينيطون بها أسلحتهم، يعطفون عليها يعني يقيمون. انتهى. يعطفون عليها يعني يقيمون عليها، والاعتكاف ملازمة السيف، ومنه قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وقوله ينيطون بها أسلحتهم. إثنان ينيطون يعلقون بها أسلحتهم تبركا بها، تبركا بهذه الشجرة. يقول رضي الله عنه بواقد يقال لها ذات أنياط، الشجرة يلقب بهذا اللقب. يعني معاذ وأيهما الذي لا يغفر؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أكبر، لعموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن يشرك به مؤول بنص تقديره شركا به، وهو نكرة في سياق النفي ويفيد العموم ويفيد العموم. وقال بعض العلماء إن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، وأن معنى قوله أن يشرك به الشرك الأصغر هو الذي لا يغفر، وأما الشرك الأصغر فإنه يغفر لأنه لا يخرج من الملة، وكل ذنب لا يخرج من الملة فإن الله فإنه تحت المشيئة. وعلى كل حال الشرك على خطر، صاحبه على خطر، وهو أكبر من كبائر الذنوب. قال ابن مسعود رضي الله عنهما فأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم.
الثانية عشرة قوله ونحن حدثاء عهد بشدة، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثانية عشرة
لأن قوله وانتم حدثاء عهد بكفر معناه أنه يعتذر عن أنفسهم، حيث طلبوا أن يجعل لهم ذات أنوار، فهم يعتذرون بجهلهم لكونهم حدثاء عهد بكفر. وعلى هذا فنقول إنه ينبغي أن هذا مثلا إنه ينبغي للإنسان أن يقدم العذر عن قوله أو فعله حتى لا يعذب نفسه بالقول بما لا يكون فيه. فقد مر علينا حديث صفية بين سيئة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فمر رجلان من الأنصار فقال إنها صفية بنت خير. قالت يرفع اسمه ايه يرفع حاله ولا لا ايه السنة لا السنة ما الفائدة هذه الفائدة نحن اتجمع لها بحيث الصفية من اللي بقينا ايه لا
إنما
يحمل المعذرة إنما يحمل المعذرة إنما يحمل المعذرة
إنما يحمل المعذرة إنما يحمل المعذرة إنما يحمل التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة
طيب ليه التكبير؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام الله أكبر كلها السنة، يعني أكبر وأعظم إن يشرك به، هذا المعنى في هنا، يعني أكبر وأعظم إن يشرك به. وفي رواية الترمذي أنه قال سبحان الله، نعم في رواية الترمذي أنه قال سبحان الله. وعلى هذا سيكون التسبيح أيضا في محله، يعني توجيها لله عما لا يليق به والإشراق به مما لا يليق به سبحانه وتعالى. هذا في رواية المؤلف كأنه خواه بالنحو إلا في السنن سبحان الله.
قوله خلافا لمن كره،
كان بعض هذا العلم كره من الإنسان يكبر عند التعجب ولا أدري اسمع خلافا.
الرابعة عشرة سد الذرايع، الخامسة عشرة النهي
عن سد الذرايع. وش الذرايع؟ وش الذرايع يا رب؟ ما هي الذرايع؟ إن دائما نسمع كلام العلماء سد الذرائع المستدعي سد الذرائع
لأن
سد الذرائع أو كلمة الذرائع أذرع يعني
شوف
ما هي
سد
لا كلمة الذرائع إذا قال الذرائع يعني هذه دائما تجد
مكملة
أي الذرائع الطرق الموصلة إلى الشيء فذرائع الشيء وسائله وطرقه سد الذرائع الذرائع نوعان ذرائع إلى أمور مطلوبة فهذه لا تسد بل هي تفتح وتطلق وذرائع إلى أمور مذمومة فهذه حكمة وهذه تسد تسد فهنا ذات الأنوار ذريعة إلى السلك الأكبر إذا تبركوا بها ووضعوا عليها أسلحتهم وأرسلوا عليها البركة في يوم من الأيام يستدرك بهم السر يعبدوها ويسألوها يسألوها مباشرة حوائجهم ما يتبركون بها فلهذا سد النبي عليه الصلاة والسلام الذرائع سد الذرائع وأشياء كثيرة من هذا النوع فإن الذرائع يعني من هو سائل الأشياء وسائل الأشياء يجب أن تسد كلما كان ذريعة بمعنى أنه يمكن أن يوصل إلى هذا الشيء المحرم هو محرم وما كان ذريعة إلى مطلوب فهو مطلوب لو خرج الإنسان يبتغي ماء ليتوضأ به فيه يعني وجه المشابهة فيه إنهم سألوا ما لا يجوز وهذا يسألوا ما لا يجوز لأنهم يعني مثل نفسي أحسن كل يوم نعم
خامسة عشرة نهي النهي عن التكبر إلى أهل الجاهلية السادسة عشرة
صراحة تكفل راح عشرة تكون شيء الخامسة عشرة الخامسة عشرة النهي
عن التكبر يا أهل الجاهلية
منين يوحى الآن؟ من قول قلتم كما قال سمع الفاعل فأنكر عليهم وأن يتشبهوا به وبهذا عرفنا أن الجاهلية لا تختص بمن كان قبل زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من جهل الحق وعمل أعمال الجاهلين فإنه من أهل الجاهلية فإنه من أهل الجاهلية نعم هو نعم إيه نعم نعم فلم يستكيب هذا صحيح في جاهلية نعم مذكر في ستة نعم قال المالك يقول لك التعنيف إحدى عشرة والسين فيها عن ثمين كثرة فأنت عن ثمين تكثر السين فتقول إحدى عشرة نعم نعم
ثالثة عشرة الغضب عند التعليم
سابعة
اثنين
الله
أكبر
إن الله يا إبراهيم الحقيقة الحديث ما فيه تكرار لكن لعله يؤخذ من القراء وجعلها الله أكبر منها السنن، والذي يأخذ بيده السيف كما قال عليه السعيد لموسى. يعني ربما يؤخذ من قراءة هذا الكلام وقوة الكلام يؤخذ منه دليل على الغضب، يؤخذ منه دليل على الغضب ولم يصرف. إنما الغضب عند التعليم أيضا هذه التي تكون مجرى الأخير يستثمن أن يدعو بعض الأحيان نغضب. نعم ترى هذه بخير معينة هذه لي أنا أنا ما أنفصل من بخير المؤمنة على كل حال هو من خيار عباد الله وما دام المجمعي لا عند التعليم مطلقا.
عند التعليم إذا وقع بشيء كبير
على كل حال الحمد لله هذه معنا فيها فائدة مسألة.
السابعة عشرة القاعدة الكلية بقوله إنها السنن.
يعني الطرق، وأن هذه الأمة ستلقى في طرق الإنسان قبلها. وقلنا عند شرط هذا الحديث إنه لا يعني الحل والإحلال بل يعني التحليل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة ستفترق على 83 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقلنا إن الرسول أخبر بأنه يكون من أمتي من يتحلون الحرى والحرير والخمر والمعادن، وأن طعين تذهب من كذا إلى كذا لا تستعد الله ما أستهلال من هذه الأمور التي يحرمها الطرق لكن يحضر قد يأتي بها.
الجنب
انه مأدرومة.
الثامنة عشرة ان هذا علم
علم
ان هذا علم عن اعلام النبوة.
ان هذا علم من اعلام
أن هذا علما من أعلام النبوة.
أن هذا علما
علما
علما ولا علما
علما
إيه؟ بالنفس ولا بالرأس؟ بالرأس إيش اللي رأسه؟
خبر
إيه؟ طيب
إن هذا علما علم من أعلام النبوة بقوله وقع كما أخبر
الله. طيب إذا قال قائل ألف النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس بعرفة وقال إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب. نعم فجواب ثلاث يقول قال ذلك وأخبر إن الشيطان قد أيس أن يشرك بالله في هذه الجزيرة، لكن يأسه لا يدل على عدم الوقوع، فإن الأمر يقع على خلاف ما توقعه الشيطان، لأن الشيطان هنا حتى في الفتوحات وقوي الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا أيس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة، ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى إلا أن يكون ذلك وهذا نقوله يعني ولا بد لئلا يقال إن جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة العربية لا يمكن أن تكون فيها. يعني لو قلنا أن هذا اليأس محقق لكان جميع الأفعال التي تفعل في الجزيرة وهو لا تكتب. ومعلوم من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه جد للتوحيد في الجزيرة العربية، وأن الناس كانوا في ذلك الوقت بعضهم مسلم بعضهم مسلم فهنا خبر عما وقع في نفس الشيطان في ذلك الوقت، ولكنه لا يهم منه يقول. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لتركبن كلمه من كان قبلكم، وهو يخاطب الصحابه وهو في جزيره العرب. هنا حتى تضرب عليك بالخلصة فالأبيات يفادوا عند بالخلصة.
التاسعة عشرة: إن ما لم الله بها اليهود
أن كل إنكم أن ما لم الله
لما لم الله به اليهود والنصارى في القرآن إنه لنا.
لا، هذه على الإطلاق أنه لنا، يعني بمعنى أنه قد يقول من بعضنا، قد يقول من بعضنا أنه يقول لنا، مو على إطلاقه عموما، ولكن بمعنى أنه قد يقع من بعضنا. فإذا وقع منا تشبه باليهود والنصارى فإن الذم الذي يقول اليهود والنصارى يكون لنا، وما من أحد من الناس إلا وفيه شبه من اليهود أو النصارى. كلنا فيه من اليهود والنصارى. فمثلا الذي يعني الله على بصيرة فيه شبه من اليهود، والذي يعبد الله بضلالة فيه شبه من النصارى، والذي يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله فيه شبه من اليهود. وهل المجر يعني إنسان المؤلف رحمه الله يقصد في هذا أنه لا بد أن يكون في الأمة خصلة؟ فهذا على عموم، يعني قل من يخصى. وأما إذا كان يريد أن يحارب ان كل ما ذم به النصارى فهو لهذه الامه على سبيل العموم فلا. لا 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 لا.
العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من رب
أما من
ربك من ربك فواضح، وأما من نبيه فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما من دينك وما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخر.
يقول مالك رحمه الله أنه مقرر عندهم أن العبادات مبنيها على الأمر، وهذا واضح، العبادات مبنيها على الأمر، فما لم يثبت أمر الشارع فيه فهو بدعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: إياكم ومستفات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فالعبادات إذن مبنيها على الأمر، فإذا وجدنا إنسانا يتعبد بسجد قلنا له: لماذا تعبد بهذا؟ قال: لأنها عبادة. نقول له: ما دليل؟ قوله طيب رأينا واحدا رمى كيدا فأكله فقلنا لماذا تأكله؟ قال لأنه مباح. نقول ما دليلك؟ لا ما نقول ما دليلك، ما نقول ما دليلك إلا إذا كان عندنا دليل أنه محرم. فهمت الفرق الآن؟ أنا فهمت. ليش؟ لأن العبادات الأصل فيها المنع والحظر إلا إذا قام الدليل على مستوعبها. وأما الأكل والمعاملات والعادات الأصل فيها الإباحة إلا ما قام الدليل على تحريمه. ليه هذا؟ طيب يقول عبد المؤلف فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، مسائل القبر اللي يسعى كان في قبره من رب من نبي ما دين. يعني في هذه القصة دليل على مسائل القبر الثلاث. أما من ربك فواضح يجعلنا إلهي كمرهم آله. لا لقصد مسائل القبر، لأن مسائل القبر ليس عنه إنسان هي هذه الأمور الثلاث، وهذه الأمور الثلاث هو يقول مثلا على أن كان يسأل في قبره دليل على المسائل هذا، يعني دليل على ذات الربوبية والنبوة والعبادة. أما من النبي فمن أثاره في الغيب، قال لتركبن ثمن من كان قبلكم. إيش أدراه؟ لأنه نبي، لأنه نبي كذا. وأما ما دين، ما دين يعني ما هو العمل الذي يدين الله به، ما فيه قوله اجعل لنا إلها، يعني معناه ان العباده فيه اله بما ينالوها اي معبودا، والعباده هي الدين. والمؤلف رحمه الله محمد بن الوهاب يعني فهمه دقيق جدا من النصوص. احيانا كما تشاهدون في بعض المقاطع يصعب على الانسان بيان وجه استنباط المساله من الكتاب. نعم.
الحادية والعشرين أن كلمة أهل الكتاب ملعونة وكلمة المشركين.
ملعونة كما قالت بني إسرائيل ملعونة. لا بس يبناء من الحديث لو نعلم منها الآن باطل مثل 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 مثل
الثاني مثل يقولون أن المنتقل من الباطل الذي أعتاده قلبه ما يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكم.
وهذا صحيح، صحيح أن الإنسان إذا انتقل من كذب سواء باطل ولا غير باطل فيما يؤمن أن يكون في قلبه بقية منه، وهذه البقية لا تزول إلا بعد مدة لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر، كأنه يقول إن ما سألناه إلا لأن عندنا بقية من بقايا الجاهلية، عندنا بقية من بقايا الجاهلية. ولهذا كان من الحكمة أن الزاني إذا جلد يجب أن ينفى يغرب عن مكان الجريمة لئلا يعود إليه، لئلا يعود إليه. فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن مواطن الكفر والشرك والفسوق حتى لا يقع في قلبي شيء منه. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ما جاء في الذبح لغير الله. فهل يبعد ان
باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. وقوله: فصل لربك وانحر.
كلها وبذلك امرت.
وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا: قرب. ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا حنوطه فدخل الجنة. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح يعني ذبح بهائم لغير الله. اللام هذه للتعليل والقصد، يعني ان يذبح لغير الله قاصدا بذبحه غير الله. الذبح لغير الله ينقسم الى قسمين: احدهما ان يذبح الشيء لغير الله تقربا وتعظيما، فهذا كفر مخرج عن الملة، كفر مخرج عن الملة. الثاني أن يذبح لغير الله فرحا وإكراما، فهذا لا يخرج من الملة، بل هو من الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحيانا وغير مطلوبة أحيانا. ومراد المؤلف هنا القسم الأول والثاني. مراده القسم الأول. فالذبح لغير الله نقول القسم لا قسمين، فأحدهما أن يكون على سبيل التقرب والتعظيم، فهذا شرك مخرج عن الملة، شرك أكبر مخرج عن الملة. والثاني أن يكون على سبيل الفرح والإكرام، فهذا جائز ولا بأس به في الأصل، وقد يكون ممنوعا وقد يكون مستحبا. فمثلا إذا ذبحت ليهود أو نصراني إكراما وتوجبا فهذا حرام، وإذا ذبحت لمسلم إكراما أو لأبيك إذا قدم أو ما أشبه ذلك فهو على حسب الحال. ومن هذا مثلا لو أنه لو قدم السلطان إلى بلد وذبحنا له تقربا وتعظيما فإنه يعتبر من الشرك الأكبر وتحرم هذه الذبائح. وعلامة ذلك أننا نذبحها في وجهه ثم نذبحها. أما إذا ذبحناها له إكراما وضيافة وقدحت وأكلت فهذا من باب التكريم وليس بالشرك. وقوله لغير الله، غير الله يشمل الأنبياء، الأنبياء والملائكة والأولياء والصالحين وغيرهم، كل من ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فإنه داخل في هذه الكلمة أي لأي شيء كان. وقول المؤلف: باب ما جاء بالذبح لغير الله. مثل هذه الترجمة يترجم بها العلماء في الأمور التي لا يجزمون بحكمها. أما الأمور التي يجزمون بحكمها فيقولون باب تحريم كذا، باب جواز كذا. فهل المؤلف رحمه الله لا يرى تحريم كذا بفعل الله؟ لا، ما في شك يرى أن كذا العالم حرم فيه على سبيل التقرب التعليم، لكنه أراد أن يمرن الطالب على أخذ الحكم من الدليل. يعني أنا لديك الأدلة أن تحكم وأن تحكم، وهذا نوع من التربية العلمية، أن المعلم أو المعلم يضع الحكم مفتوحا ثم يأتي بالأدلة لأجل أن يصل الحكم إلى من؟ إلى الطالب، فيحكم به على حسب ما سيق له من هذه الأدلة. قال وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كل الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهذه الآية في سورة مكية، يعني في سورة عام وهي مكية، يعني قل لهؤلاء المشركين معلنا لهم قيامك بالتوحيد الخالص إن صلاتي ونسكي. الصلاة في اللغة الدعاء، والنسك في اللغة العبادة، والصلاة في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مستفها بالتفسير مستفها بالتفسير، والنسك في الشرع ذبح القربان. فهل نحمل هذه الآية على المعنى اللغوي أو نحملها على المعنى الشرعي؟ نعم، تقدم لنا أن ما جاء في لسان الشرع فإنه محمول على الحقيقة الشرعية، كما أن ما جاء في لسان العرف فهو محمول على الحقيقة العرفية. نعم، عندما أقول لشخص عندك شاك بالشك، قليل من الضعف، هذا العرف، لكن في اللغة العربية الواحدة من المعدة والضعف ذكر رؤوس. هذه مثلا هل تحملونها على المعنى اللغوي أو على المعنى الشرعي؟ المعنى اللغوي أهم، إذا قلنا الصلاة الدعاء والنسك العبادة، ونسك العبادة كأنه يقول أنا لا أدعو إلا الله ولا أعبد إلا الله، وهذا عام لادعائي كالتعبد. إذا قلنا إن الصلاة هي ذات الأقوال المعلومة والنسك لبس القربان، صارت خاصة، خاصة في نوع من العبادات، في نوع من العبادات وهي الصلاة والنسك، الصلاة والنسك، ويكون في هذا ويكون هذا كمثال، فإن الصلاة أعلى العبادات البدنية، والذبح أعلى العبادات المالية، أعلى العبادات المالية، لأنه يتقرب، ما وقع إلا قربة، على سبيل التعظيم ما وقع إلا قربة. هكذا قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة. لا تحتاج إلى مناقشة في مسألة أن القربان إنه أعلى أنواع العبادات البدنية المالية، لأن الزكاة لا شك أنها أعظم منه، وهي عبادة مالية. على كل حال، في رأي ثالث يقول أن الصلاة هي الصلاة المعروفة، والنسك العبادة مطلقا، ويكون ذكر الصلاة بخصوصها مع دخولها في العبادات من باب ايش؟ من باب عطف العام على الخاص، من باب عبد العام على الخاص. نعم. لا إذا حملنا على الدعاء دعاء المسألة، والنسك العبادة هي دعاء العبادة، هي حقيقة لغوية عامة عامة الحقيقة الشرعية. وعلى كل حال هي حتى لو كنا جماعة الحقيقة الشرعية ونخاصة بالصلاة بالجد، فإن غيرها مثلها، لأن هذا من باب التنبيه المثال. وقوله ومحياي ومماتي، محياي أي حياة، ومماتي أي موت، والمعنى التصرف في حيا وميتا، وتدبير أموري حيا وميتا لمن؟ لله. ويكون في هذا إثبات توحيد العبادة وإثبات توحيد الربوبية. أولا قل نعم ولا لا. العبادة في إن صلاته مثل وربوبية ومحياي ومماتي، ومحياي ومماتي فلا شك أن مثل الإنسان مات ذمن لله، ما حد قدره، لا أبوه ولا أمه ولا شيء، حتى أبوه مو هو الذي خلقه، أبوه ليس هو الذي خلقه، وأمه ليس هو الذي خلقه، ولا أبوه الذي خلق له الرزق أيضا، خلق الذي خلق له الرزق، وإن كان ذلك على يده. قال ومماتي لله، هذا خبر إن، خبر إن، والله كما مر علينا كثيرا هو علم على الذات الإلهية، وعصمه الإله، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال تخفيفا، وإله يحكم بمعنى مألوف، فهي فعال بمعنى مفعول. نعم، مثل ما يقال وراث بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني، وتراث بمعنى مفعول، وغطاء، وكذا ما تفتح بمعنى مغطى. نعم، إذن الله أي الإله بمعنى المهلوك المألوف، وهو علم من علايات الله سبحانه وتعالى. نعم، وقوله لله رب العالمين، لا هو عام الذي قلنا عام في التدريس قولي حيا وميتا على سبيل التمثيل، المفسرون قد يسمون في على سبيل التمثيل. وقوله لله رب العالمين، رب العالمين المراد بالعالمين هنا ما سوى الله، وهي تطلق على هذا المعنى، وتطلق على العالمين في وقت معين، مثل أني فضلتكم في بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين. لكن هنا رب العالمين المراد بالعالمين من سوى الله، كل شيء سوى الله فهو عالم، وسمي بذلك لأنه علم على خالقه سبحانه وتعالى، علم كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم، وفي كل شيء له آية. أول بيت لعمرك كيف يعطى الإله أن كيف يجحده جاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كل شيء ففيه آية تدل على أنه واحد. فإذا رب العالمين يقول العالمون من ليس والله، وسمي عالما لأنه عالم على خالقه، والرب هنا المالك المالك هذه ربوبيته وسمي ربوبيته فإنه مقيدة. شريك له، لا شريك له الجملة الحالية من قوله لله، يعني حال كونه لا شريك له، وهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته، ولا شريك له في عبوديته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. ولهذا قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لا شريك له في كل أنواع التوحيد، في توحيد العبادة، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، لا أحد يشاركه. وقد ظن من زعم لله الشركاء مثل الذين يعبدون الأصنام، ومنهم الذين يعبدون عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ومنهم بعض الغلاة الشعراء الذين جعلوا المخلوق في منصب الخالق. نعم، فقال بعضهم يخاطب ممدوحا له: فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك. فهذا ما تتحسسه الا من الله عز وجل. وكقوله فيه في قصيدته في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم: يا اكرم الخلق نالي من الين به، سواك عند قرون الحادث العمي، ان لم تكن اخرا يوم المعاد يدي عفوا، والا فقل يا ذله القدم، فان من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا يعتبر مشركا، بل اعظم من الشرك، لانه جعل الدنيا والاخره من رأسك، معهما ان الله جل ذكره ليس له فيها شيء. وقال: ان من علومك علم اللوح والقلم، من علومك، من كل العلوم. فما بقي الا لله لا علم ولا تدبير ولا ربوبيه، والعياذ بالله.
ولا
في شرك،
ولا هو بالشرك، ولا ما
اشرك الله، اعظم من الشرك. كذلك ايضا يقول: لا شريك له وبذلك امرت. كلنا يعرف ان الجار والمجرور في قول بذلك متعلق بامرت، وبذلك امرت، فيكون دالا على الحصر والتحديد. وانما قصة بذلك لأنه أعظم المأمورات، أعظم المأمورات الإخلاص لله سبحانه وتعالى ونفي الشريك. فلهذا فأنه ما أمر إلا بهذا. ومعلوم أن من أخلص لله فسيقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور. وقوله أمر هذا من باب التفخيم والتعظيم، إبهام الفاعل هنا تفخيما له وتعظيما له. وإلا فمن المعلوم أن الأمر له من الله سبحانه وتعالى. وقوله: وأنا أول المسلمين. كلمة أول تحتمل أن يكون المراد بها الأولية الزمنية، ويحتمل أن تكون الأولية المعنوية. فإن كانت الأولية الزمنية فإنه يتعين أن يكون المراد أنا أول المسلمين من هذه الأمة، لأننا نعلم أنه قد سبقه في الزمن من أسلم، فعليه يتعين أن يكون المراد أول المسلمين من هذه الأمة. أفعل إن أنه أول المسلمين من حيث الأخلاقية المعنوية، فإنه لا شك أن أعلى الناس إسلاما وأتمهم انقيادا من الرسول عليه الصلاة والسلام. فتكون الأولية أولية مطلقة، أولية مطلقة. وهذا قد يقع كثيرا أن يقصد بالأولية الأولية المعنوية، مثل أن تقول: أنا أول من يصدق بهذا الشيء، وإن كان غيرك ما صدق قبله، لكن تريد أن ما يمكن يكون عندي إنكار أبدا. نعم، ونذكر قوله عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بالشك من إبراهيم، حين قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. ليس معناه أن إبراهيم شاك، ولكن إن كبر عن التنفس فنحن لا نستفي منه، وإلا فنحن لسنا كافيين وكذلك أكارمين ليس بكافي. وقيلها المسلمين اعلم أن الإسلام عند الإطلاق يشمل الإيمان، يشمل الإيمان لأن المراد به الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا. ويدل لهذا قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو مسلم، هذا الإسلام الباطن ولا الظاهر؟ الباطن، يعني هو مسلم هذا العمل الباطن. فالإسلام مطلق على الإسلام ظاهرا وباطنا، ومثل قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا يشمل الظاهر والباطن يقتضي الإيمان. ومثل قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهنا وأنا وين الكلمة تقتضي الإيمان ولا لا؟ وإذا ذكر الإيمان دخل به الإسلام مطلق، يعني أفرد إذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام. نعم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، فيدخل فيه الإسلام. والمؤمن الحقيقي لا بد أن يسلم، لا بد أن يسلم، لأن متى وجد الإيمان حقا لازم وجود الإسلام. طيب، أما إذا قرنا جميعا، إذا قرنا جميعا صار الإسلام الظاهر والإيمان الباطن، مثل حديث جبريل أخبرني عن الإسلام فأخبره بأعمال ظاهرة، أخبرني عن الإيمان فعمله فعلمه بأعمال باطنة، عقائد باطنة. وكذلك قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقوله تعالى فصل لرب، طيب الشاهد من هذه الآية الباب ظاهر، وهو أن الذبح لا بد أن يكون خالصا لله، لله رب العالمين لا شريك له. وقوله فصل لربك وانحر، ألف السببية فهي مع عاطفة على قوله إن أعطيناك الكوثر فصل، أي فبسبب إعطائنا ذلك صل لربك شكرا له على هذه النعمة. والمراد بالصلاة هنا ثلاث الأقوال العبادة المعروفة. وأما قوله وانحر المراد به الذبح، المراد به الذبح، يعني اجعل نحرك لله كما أن صلاتك له. فأثارت هذه الآية الكريمة أن النحر من العبادة، أن النحر من العبادة، ولهذا أمر الله به وقارنه بالصلاة. وقوله وانحر مطلق فيدخل فيه كل ما ثبت في الشرع مشروعيته من النحر، وهي ثلاثة أشياء: الأضاحي والهدايا والعقائد. فهذه ثلاثة أشياء كلها يطلب من الإنسان أن يفعلها. أما الهدايا فمنها واجب ومنها مستحب. الواجب كما في التنفع، فمن تنفع بعمرة الحج فمن سيطر من الهدي، وكما في المسفر فإن اضطرتم فمن سيطر من الهدي، وكما في حلق الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا إن صح أن نقول إنها هدي، ولكن الأولى أن نسميها فدية كما سماها الله عز وجل، لأنها في منزلة الكفارة. وأما الأضاحي فاختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها مستحبة، من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها مستحبة. وأثر أهل العلم على أنها مستحبة، وأنه يكره للقادر تركها، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنها واجبة وراحل، واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية وأن القادر يجب أن يرحي. والإرثية ليست عن الأموات كما يسمونها العامة، بل هي من أحوى لحظة. أما الأموات فلا يرحى لهم استقلالا، يعني ليس من المشروع أن يستحضر استقلالا إلا ما أوصوا به، فعلى ما أوصوا به. أما استقلالا فلا، لأن ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وغير الله.
الله. طيب الثالثة ما هي؟ العقيقة. العقيقة التي تذبح عن المولود في يوم سابعه، إن كان ذكرا فاثنتان، وإن كان أنثى فواحدة، ويجزئ مع العصار في الذكور تجزئ الواحد، وهي سنة عند أكثر أهل العلم. وقال بعض العلماء إنها واجب، إنه يجب تجب العقيقة عن المولود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام مرتهن بعقيقته. طيب المهم من النحر إذا يشمل كل ما شرع نحره من الهدايا والأضاحي والعقيقة. نعم. قال وسلم ربك وانحر. وعن بقينا السؤال الذي ذكره عن وان كان ماذا دخل في الموضوع، لكن نتكلم على هذه الناس من جانب التوحيد وهم من جانب الاكل وعدمه، لكن ما ذبح على الله فانه لا يذكر. ما ذبح على
الله
فالله هذه في السجرة السجرة هذه المتعودين على نرجع على
روح
نرجع على مستعدين بيوم البحر. ما ربح على غير الله فإنه محرم، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى أن قال وما ربح على النصب، كما أن ما سمي عليه غير الله فهو محرم، لقوله وما أهل لغير الله به. وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. لا واجب مثل الثلاثة اللي ذكرنا، والمستحب التطوع. حدثني بأربع كلمات، بأربع كلمات جمع كلمة، ولعلكم تذكرون قول ابن مالك